المنهج السلفي. تميز طلاب المنهج السلفي العلماء سلفيون لا كلام، هم أئمة الدعوة السلفية، أولئك يتلبسون تلبس يدور حولهم. فسلمنا تبين أن أولى الناس بهؤلاء العلماء هم السلفيون، لأن تلاميذهم وهم الذين يمشون على طريقهم. فنفع الله بالكلام. فالحكمة يا عباد الله ما على إطلاقها السكوت، الحكمة ليست على إطلاقها الضعف، فالحكمة تحفظ القوة وقت القوة، قطع يأجب السارق هذا حكمة، والرحمة به والشفاعة فيه قبل أن يبلغ الحد للسلطان حكمة، قتل القاتل حكمة، تعزيره إذا حصل منه ما حصل كما تعرفون حكمة، هذا أمر معروف. الحكمة ليست هي الضعف، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فمتى دعت الحاجة إلى وضع هذا الشيء فيه، ومتى لم تدع حاجة يترك. فأخونا هذا أنا أشكر له أولا هذا الكلام، وأنا لا أزال الجمعية أرى أنها تقوم بنصرة الدعوة ولها جهود، وأخونا الشيخ عبد الله السبت اليوم هو يتكلم، والشيخ فلاح يتكلم، وسمع منه وسمعت منه، والشيخ عبد الله السبت يعرف هذا تماما ويعرف موقفي تماما، فالقضية ليست بجديدة وما تحاملت عليهم. وأرجو أن هذا الأمر إنما يكون تكملة لما قام بذكره أقول الشيخ خلف إسماعيل. نعم،
حقيقة الأخ إذا يعتبر يعني هذا القول الذي قلناه أو البيان الذي بيناه أنه هذا من السوء فنحن لنا فيه عذر. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الحقيقة الموضوع يعني الذي يعني سمعناه اليوم، لأن كثير من أخواننا اتصلوا في الجمعية، ومثل ما قلت لكم يعني اتصلوا بعبد الجبار سالم وطارق العيسى نقل عنه وغيرهم أيضا نقل عنهم، يتصلون في الجمعية: عندكم درس؟ قالوا: أبدا ما عندنا درس ولا عندنا خبر. قالوا: فلان يقول فلان يسوي علاه. قالوا: احنا ما عندنا خبر. هذه قطعا تهمة لنا، هذا من الظلم، أنه الآن هذا الخطأ ينسب لنا. فرفع الظلم عن نفس الإنسان ببيان الحق وبيان الواقع هذا أمر مشروع يا أخي. ثم أنا أقول الحقيقة هذا ما هو من السوء الذي قلناه، ونحن ما قلنا أبدا أن الجمعية تسير على الباطل، يعني كل ما عندها باطل. هذا ما يقوله أحد ولا يقوله عاقل ولا يقبل من أحد. نحن نقول عندهم أخطاء، وهذه لا شك من الأخطاء، لأنه جمعية يعني سلفية، والله العهد بها والظن بها، والذي ينبغي أن تتلقف وأن تتلقى العلماء السلف إذا جاءوا إلى الكويت أو قبل أن يأتوا إلى الكويت. لكن يجي عالم سلفي لا يكترثون ولا يهتمون، بل يعملون مثل هذه الفعلة التي لا يقبلها أحد، هذا يعني لما عملوا هذه الفعلة مع شيخنا؟ لما؟ لأنه من علماء المدينة، من مشايخ المدينة. هذا يدل أنهم يحبون علماء المدينة ولا يكرهون علماء المدينة؟ لهم موقف إيجابي ولا موقف سلبي من علماء ومشايخ المدينة؟ نحن والله أردنا أن هذا الأمر يزول، وأردنا وقلنا أن ودنا وأحب إلينا أن يكون تكون إعلانات الدروس باسم جمعية إحياء التراث، حتى يزول ما في نفوس الناس أن الجمعية وقف موقف سلبي. بعد ما أعلن قطعا، أول من أعلن هذا الموقف هو الشيخ عبد الرحمن كما تعرفون في البيان. وأنا والله ما قلت هذا الكلام إلا لأرفع الظلم عن نفسي، وأنهم يتهمون الآن أني أنا أو أنه نحن يعني أسباب هذا الأمر الذي حصل وهذه الفعل الشريعة التي حصلت. وهذا قطعا كما سبق في الأول، أول أيضا بيان الأول عن الشيخ عبد الرحمن وعن الجمعية ما قلناه إلا بعد ما أصبح الشيخ عبد الرحمن يتهمنا أنه نحن الموافقون له في طعنه في علماء المدينة، وصار ينشر في كل مكان: فلان موافقني وفلان موافقني في البيان في الطعن في علماء المدينة والدفاع عن سفر وسلمان. قلنا إحنا ما وافقناك بعد 7 شهور من اتهام الشيخ عبد الرحمن لنا أنه حنا طعننا معه وموافقين في مشايخ الطعن في مشايخ المدينة. أنا بينت الحين وتكلمت أنه هذا الكلام كذب، وأن ما قاله الشيخ عبد الرحمن ليس له وجه ولا له أمر من الصحة، أو لا قليل ولا كثير. فهذا رفع الظلم عن النفس، بيان الأمر والواقع، هذا أمر يجيزه الشرع مساية عقول هؤلاء أو البعض لا تقبلها أو نفوسهم لا تقبلها، فهذا أمر نراه قطعا مما أجازه الله سبحانه وتعالى لنا. لعل لسان الأخ الشيخ فلاح سبق، فلست بعالم وإنما أخوكم طالب علم، فأرجو أن تعلموا ذلك. وأنا طالب علم أقول حقيقة، ليس بعد قليل يخرج من يخرج يقول لا تواضع، لا ما يجي هذا، إنزال الشخص نفسه فيما يعلم هذا الواجب. أنا طالب علم، مشايخنا هم العلماء، أما أنا فطالب علم، أخطئ وأصيب
وتلتبس علي بعض الأمور فأطلب بيانها من أشياخي، والعلماء موجودون ولله الحمد، أما أنا فمن طلابهم، وربما من أصغر طلابهم، ممن ظهروا على الساحة مؤخرا، ووالله لولا الأحداث لما سمعتم بمحمد، ولكن هذا أمر الله جل وعلا، ولأن الله قد أخذ الميثاق على أهل العلم، يعني من علم شيء، ولست أعود فأقول من أهل العلم، لطالب علم لست بعالم، فلما رأيت الأمر وصل إلى وجوب البيان بما انتهى إلى علمي في الأحداث بينت، فلولا ذلك والله ما علمتم بي، لا أنتم ولا غيركم، ولكن الحمد لله على كل حال.
ما نطيل الحقيقة في مثل هذا، لكن حتى يعني يتبين الأمر، هذا يعني حريص يسأل يقول يا شيخ حفظك الله، هل بعد هذه الحادثة في المسينة؟ نحن نقول خطأ، يعني مثل ما قلت الحقيقة نقول الجمعية عندها وهذا من أخطائها، لا يفهم أننا نقول أنها كلها وأن خطها وسيرها كلها على خطأ، لا عندها خطأ. يقول هل سيأتي المشايخ الباقين؟ نعم إن شاء الله سيأتون، وموعدنا قريب جدا مع شيخنا الشيخ عبيد الجابري إن شاء الله، راح نبدأ بإذن الله، أو راح تبدأ برامج الشيخ يوم السبت إن شاء الله، وراح ننزل بإذن الله جدولا لنسقه نحن مع إخوانكم، ولا علاقة للجمعية، لم يقطع نظم بعد هذا، استحيل يجون يقولون خلونا نتعاون، أو جدولنا معكم مع الشيخ عبيد، أظنهم لم يأتوا، أظنهم أقول لم يأتوا، وإذا أتوا أيضا ما راح نرد عليهم، لأنهم يعني كما فعلوا فينا في هذه سيفعلون في الآخرة. فإن شاء الله الجدول راح ينزل قريب جدا بإذن الله خلال يومين، أقول راح ننزل الجدول، وقطعا الشيخ عبيد راح يعني يسعفنا بفترة أطول ومدة أطول، وأما الشيخ محمد فقطعا يعتذر عن عدم يعني طول المكث لبعض الظروف الصحية لوالدته ولبعض أعمامه وأقاربه وأرحامه، فإنهم يعني مرة في المستشفيات، نسأل الله عز وجل لهم جميعا الشفاء. ومثل ما قلت إن شاء الله خلال يعني بكرة وبعد بكرة بإذن الله ينزل جدول الشيخ عبيد، لكن نذكر يعني قبل راح يكون لقطع درس يومي من الساعة 10 صباحا حتى 3 الظهر، وهذا في مسجد سالم علي إن شاء الله، وكذلك بعد صلاة العصر ولعل بعد صلاة المغرب راح نحاول بإذن الله يعني نكثر ونكثف من هذه الدروس العلمية، ونرجو من إخواننا جميعا أن يحرصوا وأن يستفيدوا من علم يعني هذا الشيخ والعالم الجليل الذي سيأتي إن شاء الله خلال الأقل، نبدأ من بإذن الله من يوم السبت القادم تبدأ الدروس إن شاء الله. هنا الحقيقة أيضا بعض الأوراق أبدأ بها قبل هذه، نعم في مسجد سالم العلم صحيح، والله هكذا ما نقدر في مكان آخر، ونشوف إن شاء الله نشوف. نرجع الحقيقة الأوراق، فالأوراق مثل ما قلت الحقيقة كثيرة جدا، لكن كثير جدا من هذه الأوراق يعني تسأل أو يسأل أصحابها عن أقوال وعن مقالة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ماذا قولكم في قوله كذا وفي قوله كذا في التفريق مثلا بين البدعة والمبتدع، أو في حمل هجر المبتدع في أقوال السلف على أنه هجر للبدعة دون المبتدعين، أقوال كثيرة جدا وأوراق كثيرة جدا جاءت في هذا، ويعني أنا أظن يعني إن كان الشيخ يريد يعقب بكلمة مجملة عن موقف أو عن اتجاه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فله ذلك، ولكن أقول يعني كما جاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله إمامنا وشيخنا وعلامتنا في هذا العصر، أن قطعا الشيخ يعني شكل لجنة للنظر في جميع أقوال ومؤلفات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والتعقيد والتعليق عليها، وهذا سيصدر قريبا إن شاء الله كما وعد بذلك الشيخ حفظه الله، وهذا قول مما يروح يعني الشيخ في البحث في التفاصيل والرد يعني في التفاصيل، وأيضا يعني هناك شريط يعلق فيه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على بعض مقالات الشيخ عبد الرحمن، وايضا اشرطه ستتلو، وكما قال ان يعني اوراق ستكتب في هذا الشان، فانتظروا ويعني نرجع جميعا ونقف على قول يعني علامتنا وامامنا في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، فيعني لا قول لاحد منا بعد قول الشيخ عبد العزيز حفظه الله.
اما وقد سأل الأخ فأنا لا أعدو ما قاله علماؤنا، وقد سمعت شريطا قرأت عليهم فيه بعض أقوال الشيخ فأجابوا فيها، فأنا قد كفيت ولله الحمد، وقد كفانا هؤلاء الأشياخ فله الحمد جل وعلا وله المنة، وإذا كفينا فلنقف
ونكتفي. فإذا لم يتبين الأمر أو لم يتكلم فيه أو لم تظهر جليته هذا موطن آخر، فأكتفي بما سمعت عن هؤلاء الأئمة الأعلام فيما قيل وقرئ عليهم، وبعضهم علق هذا بإن ثبت عنه، فأنا أقول لكم إن ثبت عنه ما قرئ في الأشرطة على مسامع هؤلاء وأفتوا بكذا بإن ثبت، فأقول لكم إن ثبت فالفتوى عندكم خذوها وانظروا. هذا هو الواجب علينا جميعا، كل يؤخذ من قوله ويفرق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أسئلة كثيرة أيضا تدور حول تعدد الجماعات أو أنها ظاهرة صحية وظاهرة طيبة، وكذلك كتاب الموقف من الجماعات أو كتاب عبد الرزاق الشايبي، وأسئلة كثيرة جدا تدور حول بعض الأشخاص الذين ذكرهم أو ذكروا عن الشيخ عبد الرحمن وغيرهم من السلفيين كحسن البنا وعمر السلمساني وكثير جدا من هؤلاء. أنا أقول الحقيقة يعني حسن البنا ما قال عن نفسه أنه سلفي، هو بنفسه ما قال عن نفسه في يوم من الأيام أنه من السلفيين، ولا عمر السلمساني، ولا أحب أن يتصفوا بهذه الصفة أو أن يوصفوا بهذا الوصف. فالحقيقة من يقول عنهم أنهم من السلفيين هو عليه الدليل وعليه الإثبات، السلفية معروفة عقيدة ومنهجا ومسلكا وعبادة. حسن البنا يقول عن نفسه أنه يعني له طريقة في التصوف، وعمر السلمساني معروف يعني مواقفه الصوفية وغيرها، وكذلك يعني مسألة تعدد الجماعات، فلو يعني كلمة حول هذه الأمور جزاكم الله خير.
أجبت على هذا في لقاءات، وأرجو أن يكتفى بما سبق، وأما التعدد فأقول ليس كما يقال إنه ظاهرة صحية، بل هو ظاهرة مرض ووبا. لماذا الاختلاف؟ والله جل وعز قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والنبي قد فسر هذه الآية وهذه الآية وبين أن الاختلاف والافتراق حاصل، وأن الناجين من هذا هم الجماعة، وهم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانظروا من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تعرفونهم في العقيدة والشريعة والدعوة إلى الله سبحانه، تعرفون هذا بحول الله جل وعلا وقوته. نعم.
هذا إن شاء الله السؤال الأخير ولا نطيل عليكم وعلى الشيخين. أسئلة يعني تدور حول السؤال عن تعريف الحزبية وتعريف السرورية وتعريف يعني كلمات كثيرة من هذا النحو، وكذلك بعض الأسئلة تدور حول الحكمة أو بيان الحكمة من نقد الرجال أو بيان أخطاء الناس في مؤلفاتهم وغيرها. ويقول يعني السائل علما بأن الله سبحانه وتعالى لن يعني ليس سائلا أحدا يوم القيامة عن أخطاء فلان وعن أخطاء فلان، وكذلك هل من الحكمة أو من الواجب ذكر المحاسن مع المساوئ وغيرها؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسؤال عن الحزبية والحزبيين هذا سؤال يتكرر كثيرا، وضابط هذا الموالاة والمعاداة أو التقريب والإقصاء، لا للاتباع والدليل لا، ولكن من كان معنا كنا له وكنا، ومن لم يكن معنا كنا عليه وكنا وكنا، حتى ولو كان على الحق. هذا هو التحدي، كما في قصة المطرد عبد الله بن شخير التي ذكرها الحافظ الذهبي في ترجمة الشرع للنبلاء. فهذه هي طريقة التحزب. فكثير من الناس يعلم أن فلان صادق وأن فلان كاذب، ولكن هذا لأنه من حزبه أحب إليه، وإن كان كاذبا من ذلك الذي ليس من حزبه وإن كان صادقا. وهذه بلية، وهذه طامة، وأعجب من هذا كله، وربما لا تصدقون أن التحزب يصل بأتباعه إلى أن يدعوا
لمتبوعيهم العصمة، وأنهم لا يخطئون أبدا، كما حصل هذا في لقاء مشهود حضره أكثر من 50 شخصا، ومنهم جمع 3 أو 4 معي جاءوا. حصل اللقاء بمدينة الجبيل، وعلى لغتك أنتم في الكويت في ديوانية كبيرة طويلة عريضة يحضرها أكثر من 50 شخص. فكنا نتناقش مع بعض الإخوة، فذكر لماذا ترد على فلان، يعني سفر وعلى فلان وما نصحتم لهم، فبينت له أني نصحت بالذات للأخ سفر، نصحت له كتابة وشريطا وأرسلت بها إليه قبل أن أنشر، ثم هاتفته، ثم أرسلت إليه، ثم بلغني عنه كلام، ثم أرسلت إليه كتابة، فلما لم يستجب ولم أجد إلا المجاوبة بالزور والبهتان اضطررت إلى البيان. بعد هذا كله قرابة السنة اضطررت إلى البيان، فنصحت أولا بكتاب، ثم ألحقته بشريط وسلم قبل أن تنشر، ثم أتبعته بإرسال أخينا الشيخ الدكتور محمد غبيع فزار مكة وحدث بينه ما حدث وبين الشيخ سفر، ثم أخبرني بأنه لم يجيب علي، قال له رد عليه بين وجهة نظرك فيما أرسل إليه، فقال لم يرد عليه، ثم بلغني عنه بشهادة من شهد عليه أنني اتصلت به، صدق اتصلت به، لكن قال لي إنه يحبني في الله ولكن المباحث هي التي ضغطت عليه ليرد علي، فما كنت لأصدق ذلك، فمكثت فترة حتى جاء الشهود ودونت الشهادة وأخذتها مكتوبة وبينت هذا في شريط لقاء مفتوح وكشف حقائق، وأرسلت به إليه فقلت في المهاتفة ليس بيني وبينك أحد ولم يطلع عليها أحد إلا الله، ولكن استقلها في نفسك وإلا أنا أدعوك إلى المباهلة تحت الكعبة، وأرسلت إليه بالرسالة وبينت أنه شهد بهذا عليه فلان وفلان، فمكثت عنده الرسالة وإلى يومكم هذا لم يرد علي، وأرسلت بصورتها لشيخنا الشيخ صالح الفوزان ثم اتصلت به، قال هل رد عليك؟ قلت لا، قالوا ما يرد. وبعد ذلك جاء الأخ عارض القرني فزارنا فشتمني وسبني وطعن في نسبي من فوق منبر قباء، وحصل اللقاء بيني وبينه والمعاتبة، ثم شهد هو نفسه بحضرة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي وبحضرة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار المدرس في الشريعة، يقول عايض بحضرتهما إنه سمع عايض سمع سفر وهو يقول اتصل بفلان وقال لي إن المباحث التي ضغطت عليه رفع عليه في مجلس فيه 22 داعية، فقلت للمشايخ الحمد لله احفظوا هذه الشهادة عندكم. فسفر أنكر بعد ذلك. فالحاصل لما بينت لأخينا هذا الكلام قال ما علم بهذا، فقلت طيب الآن هذا أخطأ، قال ما عنده أدنى شك في أنهم يقعون في خطأ، فغضب أحد إخواننا قال يعني معصومون، قلت لا اصبروا على بيني وبينه ما وقعوا في خطأ أبدا، إلى الآن ما عنده أدنى شك في أنهم أخطأوا أبدا ما أخطأوا، فقلت هل اطلعت على إيقاعهم؟ قال فكان أخونا الشيخ محمد بن رمزان ولا كنت تسأله، أنا أثني لا بد أن أثني لأن ما عندي شيء يخفاه أخفيه ولا أخشاه، قلت يا شيخ محمد هات جاء ببيان الشيخ لعلكم أنتم رأيتمونه وبيان هو أستدار العلماء، فقلت اقرأ، فقرأ، قلت الآن ماذا ترى؟ وإذا باللجنة بالإجماع، هيئة كبار العلماء رأت بالإجماع كذا وكذا وكذا، إخواني عندكم يحفظونه أو فيما بينكم، ربما انتهى إلى كثير منكم الخطاب الذي كان وراء إيقاف هؤلاء. فلما جاء إلى كلمة حماية للمجتمع من أخطائهم، قلت هذه شهادة من؟ هي أكبر العلماء بالإجماع بعد ما درست الموضوع من جميع جوانبه واجتمعت لبعض التسجيلات والأشرطة لهما وناقشت الموضوع من جميع أطرافه ورأت بالإجماع أنهم إما يحصل منهم كذا وكذا والتعهد بعدم العود إلى شيء من هذه وأمثالها أو يوقفون عن الندوات والمحاضرات وكذا 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 إلى آخر، حماية الشاهد هم حماية للمجتمع من أخطائنا، قلت ها قال ما عندي شك أنهم يخطئون، أولا معصومين والحين اعترف بأنهم ماذا؟ ما عنده شك أنهم يخطئون، أول ما عنده أدنى شك في أنهم ما أخطأوا ولا وقعوا في خطأ ولا يخطئون، والآن رجع. فيا إخوتاه هذا عجب، ومعي باستطاعتكم أن تسألوا هذا الأخ الشيخ محمد المهوس وهذا أخونا الشيخ مشعان الهاجري، ولكم أن تتصلوا بالجبيل وأن تسألوا أكثر من 50 شخصا فإن كان محمد بن هادي كاذبا فليبصقوا في وجهه وليكذبوه، لأن الكاذب بن يكذب. فالحاصل يا إخوتاه الصادق ما يعبره الشيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، عرفوا الصادق كونوا معه. الكذب حبل قصير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول، أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. وأما مسألة الانتقاد للأخطاء فإنه تارة يكتفى بالنصيحة السرية، تارة لا ينبغي أن تبقى النصيحة السرية. إذا كانت المسألة شخصية على الشخص نفسه فلنبغي وأخطأ فيها في مجال ضيق أو محيط ضيق وما انتشرت، فالأولى أن تعالج هذا بره، تبعث إليه، تنصحه، تلاقيه، تكتب إليه، تنصر عليه الواجب حتى ترى من العناد. فإذا كان أمام الناس يقوله أمام ملأ من الناس ما شهرته، بل يجب عليك أن ترأي مصلحة الجمع، الناس كلها تتبع هذا تظل بهذا الضلال، يجب عليك أن وبعد ذلك هذه الأشياء ما قنعوا بها وسألوا عنها مشايخ كثير منهم، سألوهم، سأل الشيخ عبد العزيز فقال انشروا ما قال فلان، ذهبوا إلى الشيخ الشيخ أحمد النجي قال لا مانع انشروا، الشيخ زيد محمد لا مانع انشروا، ذهبوا للشيخ حماد قال الذي قال فلان حق وهو الذي يجب أن يقال، ماذا قالوا له في الأخير؟ وسأل الشيخ حماد قالوا لا أنت حرك محمد بن هادي، والله ما عرفت الشيخ حماد ولا اجتمعت ولا جلست معه إلا بعد هذه الحادثة، وهو الذي بحث عني وقال ارسلوا إليه فلان، قال للشيخ تحرك محمد بن هادي. سبحان الله، يعني أنا ما علمت أن الشيخ سألوه، ما لو كنت علمت يمكن يجي الشيخ، سبحان الله العظيم، ما علمت أن الشيخ سئل عن هذه الأشياء ولا جيء إليه بك. والله زرت الشيخ مرة واحدة مكة المدينة في 409 قبل أبيت الرياض، 409 هي 10 و11، يعني زرت الشيخ مرة واحدة مشغول في بحثي ورسالتي، فلما حصلت الأحداث في آخر 11 وصلوها للشيخ قال الشيخ ما قال فلان حق ويجب ما هو الذي يجب أن يقال. فأنا بعد ذلك اتصل عليه الشيخ ربيع وأخبرني بأن الشيخ حماد يسأل من هو هذا فلان بن فلان، أنا ما أعرفه، هو أجرى لي المقابلة لكن كسائر الطلاب مريت منه لا نسيني شوف ينسى طلاب، فلكثرة من يمر فقال أرسلوا إليه، فجئت إليه فأخبرني بالذي جرى.
من فضلك
الشيخ ما قال فلان حق ويجب ما هو الذي يجب أن يقال. فأنا بعد ذلك اتصل عليه الشيخ ربيع وأخبرني بأن الشيخ حماد يسأل من هذا فلان بن فلان، أنا ما أعرفه، هو أجرى لي المقارنة لكن كسائر الطلاب مريت منه لا نسيني شيخ ينسى طلاب، فلكثرة من يمر فقال أرسلوا إليه، فجئت إليه فأخبرني بالذي جرى، فقلت أنا سحرتك. وأنا بعد ذلك قالوا لا هذا لبس عليه شيخ. فيا إخوتاه أنا أوصيكم ونفسي بالصدق، واعلموا أن الفرج مع الصبر، وأن النصر مع الابتلاء، والعسر معه يسر، ولن يغلب عسر يسرين. واسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم جميعا الثبات إلى الممات، وأن يثبتنا بعد الممات بقوله الثابت إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
هذه الورقة الأخيرة يكفي، لكن الحقيقة صاحبها مصر أخونا الشيخ عايد، يعني يريد افتاح المجال له ليبين يعني أمرا وموضوعا لعله يعني أشغله. تفضل يا شيخ عايد، لكن هو اشترط يقول هنا أقل 10 دقائق فقط، فنرجو الالتزام. أقول نرجو الالتزام،
نحن أقلنا على الإخوان الليلة كثيرا، أرجو أن يعذرونا. الله يجزاكم خير. ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبما أنه قد ذكر اسمي عربا كما ذكر ذلك الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل حفظه الله لا مشاحة في الصراع، فبما أنه ذكر اسمي في قضية التنسيق جمعية إحياء التراث
أحببت أن أنبه على أمور. أما الأمر الأول فهو أن الشيخ عبد الله السبت حفظه الله ورعاه، ذلك الشيخ السلفي الذي لا يشك أحد في سلفيته، ذلك الشيخ الذي قضى من عمره عشرات السنين في نصرة الدعوة السلفية، وهذه أشرطته موجودة وطلابه موجودون، نسأل الله عز وجل أن يحفظه. أنه عندما أتى والتقى بنا مع الشيخ صلاح إسماعيل إنما يريد الشيخ الإصلاح حفظه الله ورعاه، ويريد أن يحافظ على الجماعة السلفية في هذا البلد أن تبقى قوية كما كانت وأكثر. ومن هذا المنطلق أتى الشيخ الفاضل الكريم الشيخ عبد الله السبت حفظه الله، واجتمع مع الإخوة وطلب من الشيخ صلاح إسماعيل أن يكون هناك تنسيقا لمحاضرات الشيخ عبيد الجابري. ولما قال الشيخ صلاح إسماعيل أنه من الإخوة من أصر على هذا القول، يقصدني أنا، لأني أنا الذي طرحت فكرة لما طلب الشيخ عبد الله السبت هذا الطلب، قلت للشيخ صلاح إسماعيل أنني أمون لما طلب الشيخ عبد الله السبت قضية أن المحاضرات تكون هناك محاضرات في حياة التراث، قلت للشيخ صلاح إسماعيل أنا أمون عليك وعلى الإخوان ونجمع بين الجميع بأن تكون هناك دروس منهجية في مسجد معين، وتكون المحاضرات كما يشاء الشيخ عبد الله السبت، ويشاركون إخواننا في جمعية إحياء التراث لكي تتم الفائدة، ولكي يعرف الناس أنه والله العظيم ما قصدنا من بيان أو كشف لأخطاء إلا نصرة الدعوة السلفية. فعندما طرح هذا الطرح الشيخ عبد الله السبت وافقنا جميعا، ثم بعد ذلك انتهت عن أساس ينسق مع الشيخ عبد الجابري، ثم ذكر بعد ذلك فيما أذكر قضية الشيخ محمد هادي، واللي سمعت من أخونا الفاضل الكريم الشيخ محمد الشيحة أنه أيضا سوف يتم إيش التنسيق. ثم أنا سافرت لأن جيت يوم واحد عشان هذه القضية ثم سافرت، وأخونا الشيخ أحمد الشيحة حفظ الله ورعاه من خيرة من نعرف، وكذلك الشيخ أحمد الشيحة انطلق من مشكات الشيخ عبد الله السبت وهي قضية التوفيق بين الإخوة، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السليم حفظه الله أيضا انطلق من نفس المشكاة وهي قضية احتواء المشاكل ومحاولة التقريب بين الإخوة. فجزا الله خير الشيخ عبد الرحمن السليم والشيخ أحمد الشيحة والشيخ السلفي الفاضل الكريم الشيخ عبد الله السبت على ما بذلوه، وهذا ما يقول لي كذلك أخونا الشيخ صلاح إسماعيل بالنسبة لهؤلاء الرجال الثلاثة. ثم بعد ذلك حصل القصة التي ذكرت الآن، يعني ما كنت موجود لقضية لما أتوا في التنسيق على أساس قضايا الشيخ محمد هادي الأخير، وإنما أنا فقط كنت موجود في الغداء أمس عندما قام الأخ عبد الوهاب سنين وقال للشيخ محمد هادي، قال للشيخ محمد هادي إحنا ودنا إنك نشوفك لكي يلتقون معك أعضاء مجلس الإدارة، فرد على الشيخ محمد هادي وأنا واقف، فقال لها بعد اللقاء في بكرة في المحاضرة، بعد المحاضرة يتم اللقاء. بعد ذلك حفظكم الله صار اللي صار، ولكني أريد أن أنبه على مسألة مهمة. جمعية إحياء التراث كنت من زمان، من تقريبا 8 سنوات، وأنا أدعو وما زلت إلى أن ألقى الله عز وجل أنه لا بد أن يعرف في الكويت أن جمعية إحياء التراث تمثل رأي القائمين عليها لا تمثل الدعوة السلفية. فإن كان القائمون عليها وافقوا الدعوة السلفية فبها ونعمة، لأن الدعوة السلفية لا يمثلها إلا الكتاب والسنة فهم السلف والعلماء الذين يقومون بنصرتها. الخطأ اللي صار عندنا هنا في الكويت أن جمعية إحياء التراث جزاها الله خير أصلا هي جمعية نفع عام، ولكن خط القائمين عليها سلفي، وإلا هي جمعية خيرية. فجزاها الله خير عندما قامت، ولا الدعوة السلفية موجودة قبل جمعية إحياء التراث موجودة، ثم بعد ذلك أراد السلفيون أن تكون لهم جمعية كما لغيرهم من أجل نصرة الدعاة السلفية في بلدان العالم، بما أن أهل البدع ينصرون أهل السنة ينصرون، فقامت جمعية إحياء التراث، وفعلا قامت بدورها قياما كبيرا لا أقوله مجاملة، ليس من طبعي هذا. قامت جمعية التراث ونشرت كتب التوحيد بجميع اللغات في جميع أنحاء العالم، وساعدت إخوان الهنود الحديث وإخوان الباكستانيين وإخوان الأفغانيين وإخوان أنصار السنة في السودان وفي أمريكا وفي كل مكان، قامت بنصرتهم. ولكن الإشكال الذي حصل أن جمعية إحياء التراث يقوم عليها أناس إداريون وشيخ، الشيخ هو عبد الرحمن عبد الخالق، والإداريون معروفين فلان وفلان وفلان، ما هم بعلماء ولا هم يقول عن فصل منهم علماء، هم ناس إداريين أداروا الجمعية فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم ونفع الله بهم ونصروا الدعوة السلفية، لكن يبقون إداريين. المشكلة صارت في عياد التراث أن تذكرون الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد وقوته والشيخ عبد الله السبت، أحياء التراث بدت مع الوقت تدخل في قضية الإمارة ما الإمارة، فصار إمارة وأمير لحياة التراث زين، ثم بعد ذلك فتحت فروع لكي تربط السلفيين بها، فأصبحت المسألة بذل مالي مع ربط فكري، بذل مالي مع ربط فكري، بل بدأ الشيخ عبد الرحمن خالق يرسل وفود لليمن ولغيرها وللسودان لكي يربط بحياة التراث. هنا بدأت إحياء التراث تنحرف شوي، لماذا؟ لأن الآن أصبح الذي يقرر الدعوة السلفية الإداري وعبد الرحمن عبد الخالق الكويت. طلبة علم كلهم ماتوا وموتوهم، ما حد يتكلم، علماء من برا يجون، ما في علماء يجون، واضح؟ فبدت إحياء التراث تنطلق، والله لو كانت إحياء التراث يعني انحرافها في أمور مالية وغيرها والله ما ندخل، لكن لما نظرنا في الآونة الأخيرة رأينا أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بدأ يؤلف كتب، وبدأت إحياء التراث تنشر هذه الكتب باسمها ومجانا وتنزلها بمجلة الفرقان، وإذا بأفكار إخوانية تدخل مشروعية العمل الجماعي، أن الجماعات يكمل بعضها بعضا كل على ثغرة وإن كان عندهم بدع فنحن إخوان، وشن الحملة على السلفيين الذين يفعلون ورميهم بشبه وكذب وإلى آخره، أصول العمل الجماعي بالتنمية والعمل الجماعي وغير وصايا العشر وغيره، ننظر في الجمعية هي التي تنشر. الشيخ الألباني، مشايخ الدعوة السلفية كلهم، بل حتى السلفيون الكويتيون يعرفون هذا قبل كتب عبد الرحمن الخالق أن هذا ليس من الدعوة السلفية، ومع ذلك أصبحت الجمعية تنشر لعبد الرحمن عبد الخالق ولا تنشر لمن يخالفه في الرأي. اطلعت مجلة الفرقان فرحنا بها كلنا، واسمها الفرقان، معاي؟ كل السلفيين يعرفون الخلاف على مسألة التصوير الفوتوغرافي، صح ولا لا؟ بل إن السلفيين الذي يعرفه قبل معظمهم كانوا لا يرون التصوير إلا للضرورة، جواز أو بطاقة أو غيرها. فيبدي عبد الرحمن عبد الخالق يرى التصوير، فيبدي مجلة الفرقان تنزل التصوير. طيب بعد ذلك مجلة الفرقان كنا نريدها مجلة تنشر الدعوة السلفية وتقضي على الصوفية وتبين التوحيد وغيره وغيره، فيبديها مجلة سياسية بحتة. بعد ذلك رأينا نتجد في الفرقان مقال مقالين عبد الرحمن عبد الخالق او طلال عبد الرحمن خالد عراي عبد الرزاق الشايبي، يا جماعة فين السلفيين؟ ما في ناس كلهم؟ فرأينا ان مجلة الفرقان ما تنزل لعبد الرحمن عبد الرحمن، ثم ايش تنزل؟ تذيير السلفيين في الكويت شيئا فشيئا، كل يوم ينزل مقالة، كل ما تنزل مجلة الفرقان ينزل مقالة يذكر شيء من فكر اخوان المسلمين، ثم تشرب الشباب، ما حد يرد، واللي يرد تمزق تلقى. لعلكم قرأتم في رمضان أن عمل لقاء في مجلة الفرقان، عمل الصحفي جزاه الله خير جاني وقال لي استعمل، فكان الشيخ عبد السبت موجود، قلت الشيخ عبد السبت هذا الرجل يبيعون معاه لقاء، قال اعمل لقاء وإذا ما نشروه هننشره، فنشر اللقاء. بعد رجع عبد الرحمن خالق مسك هذا الصحفي عبد الرحمن عبد الخالق وقال ليش تنشر العايد الشمري؟ أما تبين عايد الشمري يتكلم علينا؟ فصارت مجلة الفرقان مجلة عبد الرحمن هي مجلة الفرقان صراحة، نتكلم بصراحة. ثم بعد ذلك مجلة الفرقان
أصبحت كل كتاب لعبد الرحمن تنزل على أعداد. مشايخ السلفيين يخالفونه، ما حد ينزل رايه، ما ينزل إلا راي عبد الرحمن عبد الخالق. الشيخ الألباني حفظه الله إمام الدعوة السلفية تكلم على عبد الرحمن عبد الخالق من سنين، وأشرطة منع الشباب أن يوزعوا أشرطة الألباني على عبد الرحمن في فروع إحياء التراث، رفضوا رفضا باتا. راح عبد الرحمن ونزل في مجلة الفرقان ردا على الألباني بالعنوان العريض، ومع ذلك وضع في مجلة الفرقان. والألباني إمام الدعوة السلفية، ومع ذلك لا يسلسل أشرطة ولا يعرفها أحد من الشباب لحظة سمعه من أمة الدعوة السلفية، ومع ذلك ولا واحد بارك الله فيه وافق أن تنشر أشرطة الشيخ الألباني. وفي الفرقان يسخر من الألباني ويرد على الألباني، ثم بعد ذلك ينزل في الفرقان. قضية صدام حسين كلكم تذكرونها اللي قبل الاحتلال، ها نزل باسم إحياء التراث عبد الرحمن عبد الخالق مدح صدام حسين وسماه البطل الصنديد، وباسم إحياء التراث فقاموا جميع إخواننا السلفيين فقالوا ما نجد عن هذا البيان، فنزل باسم الجمعية مدح لذلك القوم البعثي، كلكم يعرف هذا. ثم قام الحزبيون بعد ذلك بإيجاد الأعذار لعبد الرحمن عبد الخالق في مدح لصدام البطل الصنديد الذي حطم إخواننا السلفيين في العراق وقتلهم شر تقدير، البعث الخبيث. ثم بعد ذلك عبد الرحمن عبد الخالق بارك الله فيكم ينزل مقالات المقاتل والمقال ولا ينشر غيره، والكتب تلو الكتب، جميع دروس من يسبح يا التراث مفتوح لعبد الرحمن عبد الخالق متى ما أراد أن يأتي تفتح الدروس ويلقي شبهة. أما السلفيون فإذا شخص توهموا وجعله يلقي درسا مثل ما توهموا معي في شريط نقضها لسنة من البداء، بعد أن قالوا عايد أبوها وجدها لما خالفنا عبد الرحمن، جابوا عبد الرحمن بعدي بأسبوعين وقال ما أعرف حديثا في هجر المبتدع، بعدها قلت لهم أريد أن ألقي درسا، قالوا والله عذرنا إحنا ما نقدر، اللجنة العلمية قد واحد غيرنا عذرنا، فنفرنا. فإذ بالقضية قضية فكر، وإذا بالدعوة السلفية في الكويت تذهب نحو الإخوان المسلمين، يكمل بعضنا بعضا، هجر المبتدع ما فيه، أهل البدع مدري إيش إلى آخره. ثم راح عبد الرزاق الشايدي وعمل لقاء مع سرور زين العابدين رأس السرورية، معاي كلكم يعرف سرور ويعرف فتى بن باز فيه، وفتى علماء صحيح فوزان فيه، وفتى علماء السعودية فيه، الذي يقول عن كتب أهل العقيدة أنها كتب فيها جفاف، ها وغير ذلك. فعملوا لقاء في مجلة الفرقان مع سرور زين العابدين، عمل عبد الرزاق الشايدي على أن سرور من العلماء وما رأيت بالصحوة وما رأيت بالدعوة وما رأيت كذا، وين في مجلة الفرقان. في مجلة الفرقان بدأت تنحى منحى إخواني تخدم فكر عبد الرحمن عبد الخالق فقط، واضح. ثم بعد ذلك لما جت قضية سلمان العودة سفر الحوالي ذكر الشيخ صلاح اسماعيل البيان، نزل بيان أي سلمان وسفر باسم إحياء التراث وطأطأ له الرأس، يمدح صدام قبل أزمة باسم إحياء التراث وطأطأ له الرأس، ينزل مقولاته التي خالف عليها المشايخ السلفيين كلهم وطأطأ له الرأس، يرد على الألباني طأطأ له الرأس، بل أنه وصم علماء تلاميذ الشيخ محمد الوهاب بأنهم أعطوا الحاكم قصاص الرب، ها ومع ذلك نشر الكتاب باسم الجمعية، وكل شيء باسم الجمعية. عندما نظرنا هذا النظرة قلنا ايش انا جمعية، اما نحن نريد وجه الله ولا نريد وجه ايش الجمعية، فان كنا نريد وجه الله هذه هي دعوة الله، هذه دعوة عبد الرحمن عبد الخالق، اصبحت دعوة السلفية الكويت دعوة عبد الرحمن عبد الخالق فقط، اصبح المشايخ السلفي طلبة العلم في الكويت، في طلبة في الكويت طلبة علم هم بسيطين سلفيين ما حد يعرفهم، الذي وافق الجمعية يضعون له مكبرات الصوت ويضعون له إعلان كبير جدا الشيخ فلان الشيخ فلان، وأي واحد يخالف الجمعية يركن جنب يركن جنب يركن جنب، مع أن المخالف سلفي وطالب علم وغير ذلك. فعرفنا أن المسألة سوف تجر إخواننا السلفيين في الكويت إلى منهج الإخوان المسلمين. ثم بعد ذلك نسمع من شباب داخل السلفيين، هذا وين راح؟ جاء خرجت مع جماعة التبليغ، هذا وين رحت؟ ولا هذا يعني معجب ببعض الجهنانيين، هذا وين رحت؟ ولا هذا مع الإخوان المسلمين. قضية البرلمان ما البرلمان، وقضية الانتخابات، في مشايخ سلفيين يخالفون عبد الرحمن عبد الخالق، المفروض السلفيين ينزلون آراء هؤلاء وآراء عبد الرحمن عبد الخالق بالأدلة، صح ولا لا؟ ورجح لا، أي شيء يريد عبد الرحمن الجمعية تنزله مجانا. جاء عبد الرزاق الشاهد ينزل كتابه قال علماء في الجماعات، هذا يبيع عبد الرحمن مجانا، جاء ناصر لازم ونزل كتابه الذي يمدح أهل البدع فيه ها ويستهزئ بالذين يقومون بهجر المبتدع نزلوه باسمهم مجانا. إذا أنا بقول قول هل نحن بعد ذلك نلام إذا ما بينا حال الدعوة السلفية الصحيحة وأردنا أن نبين خطر هؤلاء؟ أقول إن من أراد وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يصمد ويبين الحق ولا يهاب أحد. وأما أننا نسكت 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 فوالله نحن نغشكم نغشكم. وهذا الآن عندكم إحياء التراث ها نسأل الله أن يبارك الإخوان نقول لهم إحياء التراث. وأنا قلت في شريط وقفة مع الشيخ عبد الرحمن قلت يا إحياء التراث إما يرجع عبد الرحمن ولا نقضي دعوة السنة السلفية. ثم خرج في جمع التراث مسألة ثانية ثم بعد ذلك نجد أنهم قاموا بقضية فصل أي شاب أو طالب علم سلفي يخالف عبد الرحمن بشيء فصلوه من العمل وقالوا له اجلس بعيد عنه. هذه مو بطريقة هاي يرجع السلفية هاي. فلذلك أوصي الإخوان